أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالإتلاف، مع جهل الحال أو علم التلف، فيضمن المحرم في الحل كل حمامة بشات، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، والمحل في الحرم الحمامة بدرهم، والفرخ بنصفه، والبيضة بربعه، ويجتمعان على من جمع الوصفين. هذا هو نفس الحكم السابق، فقط في هذه الفقرة يضيف فرد للموضوع لموضوع الحكم السابق. موضوع الحكم السابق كان هو عبارة عن إتلاف الحمام أو إتلاف الفرخ، يعني عبارة عن ثبوت الكفارة في إتلاف الحمام أو الفرخ أو البيضة، كسر البيض. هنا يضيف فرد جديد، وهو لو أغلق الباب على الحمام أو على الفراخ أو على البيض بحيث لا تتمكن من الخروج، هذا يدخل حكمه في حكم الإتلاف. سواء علم بتلفها أنه بسبب هذا الإغلاق سوف تتلف، أو جهل الحال لكنها تلفت، في كلا الصورتين يجب الضمان. هذا دل عليه رواية يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم، ليس محرم، قبل أن يحرم لكنها من حمام الحرم، فإن عليه لكل طير درهما، ولكل فرخ نصف درهم، والبيض لكل بيضة ربع درهم. هاي القيمة. زين. وإن كان أغلق عليها بعدما أحرم، فإن عليه لكل طائر شات، ولكل فرخ حملا، وللبيض نصف درهم. هاي الكفارة. فلو جمع الوصفين يجتمع الأمران معا بحقه. قال: ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالإتلاف. هذا داخل في موضوع الحكم السابق، يعني حكمه كالإتلاف، نفس الحكم، مع جهل الحال أو علم التلف، لا فرق، سواء كان جاهلا بالحال أو علم بأنها سوف تتلف بسبب هذا الإغلاق. الحكم السابق ما هو؟ قال: فيضمن المحرم في الحل، لو كان محرما في الحل يضمن المحرم في الحل كل حمامة بشات كما نصت الرواية، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، والمحل في الحرم، المحل في الحرم الحمامة بدرهم، والفرخ بنصفه، والبيضة بربعه، ويجتمعان على من جمع الوصفين. إذا كان محرما في الحرم يجتمع الأمران، القيمة والكفارة. ولا فرق بين حمام الحرم وغيره إلا على الوجه السابق اللي ذكره، اللي هو لو كان من حمام الحرم فيشتري به علفا لحمام الحرام. قال: ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا، أو باشر بعض وتسبب الباقون، فعلى كل فداء. لو اشترك جماعة في الإتلاف كل واحد يلزمه الفداء. لو اشترك جماعة في التسبيب، في التسبيب كما ذكرنا سابقا، لو أشاروا مثلا إلى موضع الصيد فصاده الآخر، اشتركوا في التسبيب، أيضا على كل واحد منهم الضمان. لو افترقوا واحد مسبب والآخر مباشر للتلف، أيضا على كل واحد منهم الضمان. قال: ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا، أو باشر بعض وتسبب الباقون، فعلى كل فداء. هاي أيضا وردت فيها روايات مثلا صحيح الزرار عن أحدهما عليهما السلام في محرمين أصابا صيدا قال على كل واحد منهما الفداء، وروايات أخرى على كل واحد منهما الفداء، كل واحد يدفع فدية، فعلى كل فداءون، لأن كل واحد من الفعلين التسبيب والمباشرة موجب له، موجب للفداء. وكذا لو باشر واحد أمورا متعددة، هذا بعد غير المسألة السابقة، لو أن شخصا واحد باشر أمور متعددة على كل أمر عليه فداء، لو باشر أمران فعليه فداءان، لو باشر ثلاثة أمور فعليه ثلاث فداءات، وهكذا بحسب المورد. وكذا لو باشر واحد أمورا متعددة يجب لكل منها الفداء، كما لو المثال الأول اصطاد وذبح وأكل، الاصطياد فيه فداء، الذبح القتل فيه فداء، والأكل فيه فداء. يعني لو أمسك الحيوان البري في الحرم مثلا هذا فيه فداء، ثم ذبحه ثم أكله، في كل واحد فداء. أو مثال آخر كسر البيض وأكل، أيضا في كل منهما فداء. أو دل على الصيد وأكل، في كل منهما فداء. ولا فرق بين كونهم هاي الجماعة محرمين ومحلين في الحرم، كما تقدم نفس الأحكام السابقة، محرمين يلزمهم الفداء المذكور في الرواية، محلين في الحرم نفس الكلام السابق. والتفريق أحدهما محرم والآخر محل، فيلزم كلا حكمه، مثلا حكم المحل في الحرم اللي ذكرت الروايات بحسب المورد يعني، وحكم المحرم في الحل، حكم المحل في الحرم وحكم المحرم في الحل، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران، كفارة الإحرام وكفارة الحرام. وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، نصف قيمة الغزال، وفي عينيه أو يديه أو رجليه القيمة، قيمة كاملة، والواحد بالحساب. في يديه مجتمعتان، لو كسر يدي الغزال فالقيمة كاملة، لو كسر يدا واحدة فنصف القيمة، وهكذا. ففيه نصف القيمة، ولو جمع بينه وبين آخر، هذا يأتي. الرواية الدالة على أن من كسر قرني الغزال وكذا وكذا هي عبارة عن رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت فما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال عليه ربع قيمة الغزال، في كسر قرني الغزال نصف القيمة، في كسر القرن الواحد ربع القيمة كما دلت الرواية. قلت فإن هو كسر قرنيه، قال عليه نصف قيمته يتصدق بها. قلت فإن هو فقأ عينيه، قال عليه قيمته. قلت فإن هو كسر إحدى يديه، قال عليه نصف قيمته. قلت فإن هو كسر إحدى رجليه، قال عليه نصف قيمته. قلت فإن هو قتله، قال عليه قيمته. قلت فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم، قال عليه دم يهريقه. بعد هاي محرم في الحرم راح يجتمع الأمران، القيمة زائد الفداء، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرام، هم عليه فداء دم وهم عليه القيمة، لأن اجتمع عليه الكفارتين. هاي الرواية سندها ضعيف جدا، سندها ضعيف من جهة أبي جميلة الواقع في سندها الذي اتفقوا على ضعفه، هذا ما بي مجال، اتفقوا على ضعفه. ومن جهة أخرى ذكروا بأن سماعة بن مهران الذي يروي عن أبي بصير أيضا ضعيف، ففي سندها عدة مشاكل سندية بعضها لا يمكن الخروج منه، ولكن مع ذلك بعض الفقهاء ذكر بأن ضعف هذه الرواية مجبور بعمل الأصحاب. هذه الرواية أفتى بمضمونها المشهور، مضمون هذه الرواية أفتى به المشهور، فهل أن عمل المشهور جابر لضعف السند أو لا؟ هاي بعد بحسب المباني الرجالية. باختصار نسأل: ما هو موقفكم من حجية خبر الواحد؟ المناط في حجية خبر الواحد هل هو وثاقة الراوي أو هو الوثوق بمضمون الخبر أو كلاهما؟ الوثاقة والوثوق. إن كان المبنى على حجية خبر الثقة هو الوثاقة، وثاقة الراوي، يعني إحنا ما لنا علاقة بالمضمون، المهم تنطيني سلسلة سند صحيحة كلهم ثقات، بعد سواء عمل الأصحاب أو أعرض الأصحاب لا يؤثر في الأخذ وعدم الأخذ بالخبر. أو إذا قلنا بأن المناط في حجية خبر الواحد هو الوثوق بصدور المضمون، إذا قلنا بذلك فكيف نعلم كيف يحصل لدينا الوثوق بالمضمون؟ يحصل من تجميع القرائن، من القرائن صحة السند مثلا، ومن القرائن اهتمام الأصحاب بالرواية وتدوينها في مصنفاتهم، مثلا أكثر من واحد من كبار الأصحاب مثلا يدون هذا الخبر في كتابه، الكتاب الذي مثلا يقول أنه يتعبد به وكذا وكذا، هاي واحدة من القرائن. ومن القرائن عمل الأصحاب بمضمون الخبر، استناد الأصحاب إلى الخبر في مقام الفتوى، هذا من القرائن التي تدلل على أن هذا المضمون قوي وصادر من الإمام وحج عند الأصحاب، فعمل الأصحاب يكون جابرا لضعف السند، وفي المقابل إعراض الأصحاب كاسرا لصحة السند في هذه الرواية. لو كان رواية صحيحة سندها صحيح ولكن الأصحاب أعرضوا عن مضمونها ولم يأخذوا بها في مقام الاستنباط والاستدلال على الأحكام الشرعية، هذا كاسر. ليش؟ لأن إحنا عندنا المناط مثلا هو الوثوق بمضمون الخبر، هنا ما عندنا وثوق بمضمون الخبر، لأن الأصحاب وخصوصا الأوائل منهم لم يفتوا على طبق هذه الرواية ولم يستدلوا بها في كتبهم الاستدلالية، فأعرضوا عن العمل بها، وبالتالي إعراض الأصحاب كاسر لهذه القوة في السند. إذا قلنا بأن المناط في حجية خبر الواحد هو الوثوق بالصدور، وثوق بالمضمون، وكذا وثاقة الراوي، الوثاقة زائد الوثوق، أيضا نقول عمل المشهور ليس جابرا لضعف السند، لأن المناط مركب من أمرين، عمل المشهور يحصل لنا وثوق بالمضمون، لكن احنا نحتاج قوة السند، والحال أن السند ضعيف، فعمل المشهور ليس جابرا لضعف السند. زين، إعراض المشهور لو كان السند صحيحا وأعرض عنه المشهور، على هذا المبنى الأخير يكون إعراض المشهور كاسر لهذه الرواية. ليش؟ لعدم حصول وثوق بالمضمون، وإن حصل وثاقة في السند، السند صحيح ما عندنا مشكلة به، لكن إعراض المشهور كاسر لعدم حصول الجزء الثاني من المناط في حجية الخبر. فهذا على المباني. بعد بعضهم قال بأن عمل المشهور بهذه الرواية وإفتاء المشهور على طبق هذه الرواية جابر لضعف سندها، الشارح ما يقبل بهذه الدعوة. قال: وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، نصف قيمة الغزال، وفي عينيه أو يديه أو رجليه القيمة، والواحد بالحساب كما دلت الرواية، ففيه نصف القيمة، يعني لو كسر يدا واحدة نصف القيمة. ولو جمع بينه وبين آخر من اثنين فتمام القيمة، لو كسر مثلا رجلا من هذا الغزال ورجل من الغزال الأخرى تمام القيمة، وهكذا. يعني مثل ما احنا انطينا هاي الأحكام، بعد انت فرع. هذا هو المشهور، هذا الحكم هو مشهور الأصحاب، ومستنده ضعيف كما قرأنا الرواية، وزعموا أن ضعفه منجبر بالشهرة. وفي الدروس جزم، زعموا يعني هاي ضعفة، بعد ما مقتنع هو ضعف هذا الخبر ليس منجبر بالشهرة عند الشارح. وفي الدروس الشهيد الأول في الدروس جزم بالحكم في العينين، الحكم في العينين قطع به. زين، اليدين والرجلين، قال ونسبه في اليدين والرجلين إلى القيل. هذا يخلينا نتأمل لماذا فصل في الدروس، والحال الموجود لدينا هو رواية واحدة، والرواية الواحدة إما أن يأخذ بتمام المضمون أو يترك تمام المضمون. بمعنى حتى لو قلنا بالتبعيض في الحجية، ولكن هنا المشكلة سندية، لا يمكن القول بالتبعيض في حجية السند، هذا لا يكون. هو هذا السند، إما أن يثبت هذا السند أو ينتفي هذا السند. إذا ثبت هذا السند لديك يثبت تمام مضمون الرواية، كل فقرات الرواية ثابتة بهذا السند، أو تقول لا، بعض أفراد هذا السند ليس صحيحا عندي، لا يمكن الاعتماد عليه، بالتالي يسقط السند عندك. إذا سقط السند المفروض تسقط كل الرواية. فكيف استطاع الشهيد الأول في الدروس التفكيك بأن يقول مثلا نقبل هذا الحكم في العينين ولا نقبله في اليدين أو الرجلين؟ الظاهر والله العالم، يعني نتيجة لهذا التفصيل اللي ذكره بالدروس، الظاهر أن لديه مستند آخر يدل على الحكم في العينين، وإلا لو كان مستنده هذه الرواية، فالرواية كما دلت على الحكم في العينين دلت على الحكم في الرجلين واليدين، فإما أن يأخذ بكلا الحكمين أو يدع كلا الحكمين. هذا لحد الآن جاي نتحدث عن رأي المشهور ورأي الشهيد الأول. أنت يا أيها الشارح، الشهيد الثاني يقول والأقوى وجوب الأرش في الجميع، لأنه نقص حدث على الصيد فيجب أرشه حيث لا معين يعتمد عليه. هاي الرواية ما نعتمد عليها، فحيث لا معين نرجع إلى التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب ونستخرج الأرش. قال ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ولا عقد ولا أرث ولا أرث ولا غيرها من الأسباب المملكة كنذره له. هنا يقول المحرم لا يدخل الصيد في ملكه، سواء مثلا اشتراه أو بالحيازة أو انتقل إليه بالإرث أو كان نتيجة نذر، واحد نذر له نذر قال له أنطيك الصيد الفلاني مثلا، وتحقق شرط النذر مثلا، لذا هيك نقول أنطى صيد. في كل هذه الأحوال لو كان محرما لا يدخل الصيد في ملكه. هذا يا هو هذا المحرم إذا كان محرما والصيد عنده، هذا دلت عليه الروايات، منها رواية أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه، لا يحرم ومعه شيء من الصيد إلا أن يخرجه عن ملكه، لا يمكن أن يبقى في ملكه وهو محرم. قال هذا إذا كان عنده، هذا إذا كان الصيد عنده عند المحرم، أما النائي إذا كان الصيد في مكان آخر، في بلد آخر مثلا، في مكان آخر غير مكان المحرم، فالأقوى دخوله في ملكه ابتداء اختيارا كالشراء وغيره كالإرث. لو أنه محرم واشترى صيدا في بلد آخر يدخل في ملكه ابتداء وبقاء، وعدم خروجه بالإحرام والمرجع فيه إلى العرف، المرجع في النائي إلى العرف، هذا دلت عليه الروايات أيضا. منها عدنا مثلا رواية محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير. قال: لا بأس في أهله، إذا في أهله لا بأس. قال: ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية. عندنا رواية إبراهيم ابن ميمون: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نتف ريش حمامة من حمام الحرم، قال: يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه. نعيد الرواية: يتصدق رجل نتف ريش حمامة من حمام الحرم، قال: يتصدق بصدقة على مسكين. هاي الفقرة الأولى بالرواية. ويعطي باليد التي نتف بها، يعطي تلك الصدقة باليد، بنفس اليد التي نتف بها، هذا الحكم. ولذا قال: ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية. وليس في العبارة أنه نتفها باليد حتى يشير إليها، بل هي أعم. عبارة الشهيد الأول: فعليه صدقة بتلك، هاي تلك إشارة لمن؟ بتلك اليد الجانية. هو ما ذكر بالعبارة اليد في العبارة السابقة، فلمن يشير؟ فهذا إشكال كأنما لغوي، إنه شلون أشرت وأنت ما ذاكر المشار إليه. فالعبارة أعم، بل هي أعم، عبارة أعم، لأن النتف كما يتحقق باليد يتحقق بغيرها. قال: فالعبارة أعم، بل هي أعم، لجواز نتفها بغيرها، بغير اليد. والرواية، إذن الإشكال على عبارة الشهيد الأول. هل يوجد إشكال على الرواية؟ يقول: لا يوجد. ليش؟ لأنها لم تذكر اسم الإشارة. العبارة: يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها، ما قال بتلك اليد، ما بها إشارة. والرواية وردت بأنه يتصدق باليد الجانية وهي سالمة من الإيراد، سالمة من هذا الإيراد، لأنه ليس فيها اسم إشارة حتى نبحث عن المشار إليه. ولو اتفق النتف بغير اليد جازت الصدقة كيف شاء، باليد أو بغير اليد، ماكو مشكلة، كيف شاء. بمعنى، احنا ليش قرينا الرواية عدة مرات؟ الحكم المذكور في الرواية فهموا منه أنه على نحو تعدد المطلوب. الفقرة الأولى دلت على الصدقة على مسكين، الفقرة الثانية أن يعطي بتلك اليد الجانية، فلدينا مطلوبان: الصدقة على مسكين، وأن تكون الصدقة بتلك اليد الجانية. فلو لم ينتف باليد، بعد لا توجد يد جانية، انتفى موضوع الحكم الثاني، يبقى الحكم الأول اللي هو الصدقة. قال: جازت الصدقة كيف شاء، ويجزي مسماها، مسمى الصدقة أي صدقة، ولا تسقط بنبات الريش، ولا تسقط الصدقة بنبات الريش. هذا في قبال قول بعض العامة ذهب أنه لو نبت الريش سقط وجوب الصدقة. يقول: لا، الصدقة موجبها النتف، وقد تحقق موجبها فتبقى في الذمة. ولا تجزي بغير اليد الجانية، يعني لو كان النتف باليد فلو تصدق بغير اليد الجانية لم يتحقق المطلوب، عليه أن يعيد الصدقة باليد الجانية. قال ولو نتف أكثر من ريشة. الآن لو قلنا مثلا، لو قلنا بأن الرواية، موضوع الرواية اللي قريناها الرجل الذي نتف ريشة من حمام الحرم، هذا حكمه الصدقة بتلك اليد الجانية. الآن لو أن هذا الرجل نتف أكثر من ريشة فما هو الحكم؟ يوجد احتمالات في الحكم، إما أن نقول أنه يجب عليه الأرش كغيره من الجنايات، أو نقول تتعدد الصدقة بتعدد موضوعها، لو نتف ريشة عليه صدقة، لو نتف عشرة عليه عشر صدقات وهكذا. قال ولو نتف أكثر من ريشة ففي الرجوع إلى الأرش عملا بالقاعدة. القاعدة في كل مورد لم يرد فيه نص مثلا يحدد مقدار الفداء نرجع للأرش، أو تعدد الصدقة بتعدده، بتعدد الريش وجهان، اختار ثانيهما. تعدد الصدقة المصنف في الدروس، إذا موضوع الحكم بالصدقة هو الريشة الواحدة فلو تعدد هذا الموضوع يتعدد الحكم، لا إشكال في ذلك، فاختار الثاني في الدروس وهو حسن. متى؟ إن وقع النتف على التعاقب، وإلا فالأول أحسن إن أوجب أرشان. يقول تعدد الصدقة إن كان النتف متفرقا، يعني نتف الريشة الأولى ثم الريشة الثانية ثم الثالثة وهكذا، وإلا لو نتف مجموع الريش دفعة واحدة، لو كان النتف دفعة واحدة فالواجب هو الأرش، وإلا فالأول أحسن إن أوجب أرشا، طبعا واضح إن أوجب نقصا يستدعي الأرش، زين، وإلا تصدق بشيء، لو لم يوجب نقصا يوجب الأرش فيجب عليه التصدق. ليش؟ لأن موضوع الصدقة تحقق، نتف ريشة، هذه صحيح هو نتف الأكثر لكن الموضوع الأول تحقق، نتف ريشة، العرف يقول نتف ريشة، وإلا تصدق بشيء لثبوته بطريق أولى، يعني لو كان الصدقة ثابتة في نتف الريشة الواحدة فثبوتها في نتف الريش المتعدد يكون أولى. ولو نتف غير الحمامة أو غير الريش، نتف غير الريش الوبر مثلا أو غير الريش فالأرش، فيجب الأرش لأنه لم يرد في نص ماذا يجب فيها، فالواجب الأرش، التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب. ولو أحدث نقصا لا يوجب الأرش، ولو أحدث ما لا يوجب الأرش نقصا ضمن أرشه، لو أحدث نقصا لا يوجب الأرش، ولو أحدث ما لا يوجب الأرش نقصا ضمن أرشه، ولا يجب تسليمه باليد الجانية للآصل. لو مثلا لو أحدث نقصا، لو أنه مثلا نتف ريشة من ريش هذه الحمامة فيجب عليه الصدقة، هاي انتهينا من الحكم، لكن هذا الريش أحدث نقصا في الحمامة وهذا النقص لا يوجب أرشين، أيضا هو ضامن له بالإضافة للصدقة. ولو أحدث ما لا يوجب الأرش نقصا ضمن عرشه ولا يجب تسليمه باليد الجانية للأصل، إنه هذا لا يجب، هذا القيمة الإضافية غير الصدقة لا يجب تسليمها باليد الجانية. زين.
شيخنا.
نعم.
يعني كيف لا يوجب الأرش ويضمن الأرش؟
أحسنت. لا يوجب الأرش إذا نروح للقيمة السوقية نجيب حمامة ونشيل منها ريشة واحدة مثلا، قبل لا نشيل الريشة كم قيمتها؟ قالوا بألف. شلنا منها ريشة واحدة قالوا باقية بألف. نقلهم ياها الأفضل. إذا نجيب هسه حمامتين من نوع واحد، أفضل من نوع واحد، واحدة شايلين منها ريشة واحدة شلنا منها والثانية ريشة تام، نقولهم بيش الأولى؟ قالوا بالسوق بألف، والثانية أيضا بألف، فالقيمة واحدة. نقولهم هاي التي نتفنا منها ريشة واحدة ياها الأفضل، الأولى لو الثانية؟ يقولوا لا، الأولى التي لم ينتف ريشها أفضل. ليش؟ يقولون هاي بها نقص، لكن هذا النقص لا يوجب نقصان في قيمة الحمامة فلا يوجب أرشا. ما أدري واضح لو لا؟
بل واضح، لكن بعده
ها؟ هسه هاي هنا المشكلة، إنه شلون راح نقدر هاي القيمة؟ هاي هنا مشكلة صعبة جدا، هاي صعبة جدا، لأن إحنا فرضنا أن النقص الحاصل هو نقص عند العرف، عند أبناء العرف هذا النقص الحاصل نقص بالواقع، ولكن في نفس الوقت ليس له قيمة، لا يوجب أرش. ما أدري واضحة لو مو واضحة المسألة. في نفس الوقت ما يوجب أرش، فشلون راح نقدره بالأخير ونقول تعال ادفع مثلا دينار، خلينا نعبر شلون قدرناها؟ وهاي صعبة جدا، هاي بعد شلون يقدرونها ما أعرف يعني.
شيخنا صعبة لو أكتبها في
تقصد تهافت عنده؟ لا تهافت ماكو، القيمة نقصت، مو القيمة نقصت، النقص حصل عند أبناء العرف، لكن القيمة السوقية بين الاثنين واحدة، فلا يمكن. هو الأرش شلون نستخرجه احنا؟ الفرق بين قيمة الصحيح والمعيب، هنا ما ممكن نستخرجه، القيمة واحدة، لا يوجد ما لا يوجب الأرش. واضح لو لا؟ هسه طبعا إذا نقدر نفسر العبارة بتفسير آخر، إذا نقدر نفسر العبارة بتفسير آخر بمعنى، يعني هو التفسير شوية بعيد بس نخليه احتمال بالعبارة، بمعنى نقول هذا مثلا ناظر إلى صورة أخرى، نقول هو ناظر إلى الحمامة التي دلت الروايات على أن في ريشها مثلا كذا، لو نتف ريشة فعليه صدقة، ناظر لهذه الصورة ويقول، يريد أن يقول بما أن الصدقة، بما أنه نص على وجوب الصدقة في نتف ريشة من ريش الحمام، فبالتالي لا ننتقل إلى الأرش، تجب الصدقة. يريد يضيف إضافة، يريد أن يقول هكذا الصدقة واجبة بالنص، لو أن نتف الريش أحدث نقصا هل يجب مع الصدقة الأرش أو لا يجب؟ لعله ناظر إلى هذه الصورة، بس أنتم شوفوها هاي تخرج من العبارة لو ما تخرج من العبارة، ما أدري واضحة لو أعيدها. يعني إحنا نقول إحنا ثبت عندنا بالنص، ثبت بالنص أن نتف الريش فيه الصدقة، إذن بعد ما نروح للأرش فيه الصدقة نص، يقول مع ذلك إحنا الصدقة واجبة على كل حال لأنها ثبتت بالنص، مع ذلك لو كان نتف الريش يوجب النقصان في الحمامة فيجب فيه الأرش بالإضافة للصدقة. هاي شوفوها هاي من العبارة ترهم هيك فهم لو ما يرهم هيك فهم؟ هذا فهم ثاني غير الأول. نعيد العبارة، ولو أحدث ما لا يوجب الأرش نقصا ضمن أرشه، ضمن أرش الناقص، هاي شوفوا هاي الفهم الثاني، يرهم وجهك عبارة لو ما يرهم، ولا يجب تسليمه، تسليم الأرش يعني باليد الجانية للأصل. الأصل في كل الموارد لا يجب تسليم الفداء باليد الجانية إلا في هذا المورد الذي خرج بالنص. قال وجزاؤه أي جزاء الصيد مطلقا، يعني جزاء الصيد سواء كان الأرش سواء كان القيمة سواء كان الفداء وهكذا. وجزاؤه أي جزاء الصيد مطلقا يجب إخراجه بمنى إن وقع الصيد في إحرام الحج، وبمكة في إحرام العمرة. هاي واضح بعد دلت الروايات على ذلك. ولو افتقر إلى الذبح وجب فيهما، في مكة ومنى، لو كان الصيد مما يفتقر إلى الذبح وجب الذبح فيهما. أيضا كالصدقة، كالصدقة ايش يقصد؟ هذا التمثيل شلون سواه؟ هذا التشبيه تعبيرنا المعكوس نعبر عنه، يعني احتمال أنه يريد أن يبين حكم الصدقة. كما أن الذبح يجب بمكة ومنى بحسب هذا التفصيل، كذلك الصدقة يجب أن تكون بمكة ومنى، فقال كالصدقة. النص وين وارد؟ النص وارد بالذبح بمكة ومنى، هو شبهها بالصدقة اللي هي الأخفى، بس الظاهر يريد يبين حكمها وشبه بيها. ولا تجزي الصدقة، ولا تجزي الصدقة قبل الذبح، بمعنى لو أراد أن يتصدق بالحيوان الذي وجب عليه، مثلا إذا وجبت عليه شاة بدون ذبح أراد أن يتصدق بها، يقول هذا غير مجزي، ولا تجزي الصدقة قبل الذبح، ومستحقه الفقراء والمساكين. هذا واضح بعد، عندنا مثلا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد، يأكل من لحمه، قال يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء، يتصدق. ومستحقه الفقراء والمساكين بالحرم فعلا، إذا كانوا موجودين بالحرم فعلا يصدق عليهم فعلا، أو قوة إذا ما موجودين يوصل الوكيلهم، يستلم عنهم الوكيل من يجون يطعمهم، أو قوة كوكيلهم فيه. ولا يجوز الأكل منه كما قرأنا الرواية، وهناك روايات أخرى إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا أعطبه، فإن أكل منه غرم، إذا يأكل يدفع القيمة. ولا يجوز الأكل منه إلا بعد انتقاله إلى المستحق بإذنه، بإذن الفقير والمسكين يأكل. ويجوز في الإطعام التمليك والأكل، الإطعام جائز بتمليك للمستحق أو أكل المستحق. قال البحث الثاني في كفارة باقي المحرمات إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وسلم. الله يعزك.